بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، في بعض النسخ أو فخر به من الفخر. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري ثقة لم يصب من ضعفه، ضعفه بعضهم وليس بصحيح. قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة وهو خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي. خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة يرسل. عن سويد بن غفلة تابعي مخضرم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوصل المدينة وقد دفن عليه الصلاة والسلام، يعني وصل بعد موته بوقت يسير، ففاته شرف الصحبة، ولكنه تابعي ثقة مخضرم، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: قال علي رضي الله عنه: سقط من بعض الأسانيد علي، فظن بعضهم أن سويدا نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي، وليس بصحابي، وإنما هو يرويه عن علي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز أي إيمانهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي ثقة ثبت قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة له أفراد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. حديث علي وحديث أبي سعيد متفق عليهما. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. متفق عليه. وهذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى ليبين خطورة من أخذ القرآن بغير حق، بغير حقه فلم يكن مخلصا في أخذه للقرآن، وإنما كان مرائيا أو يبتغي بأخذه القرآن شيئا من الدنيا، أو أنه يتأول القرآن ويحرفه على حسب هواه وما تريده نفسه كما كان يفعل الخوارج، فإنه وإن كثرت قراءتهم وعلت به أصواتهم فإنهم ليسوا على هداية ولا على طريق مستقيم، فالإيمان والقرآن لا ينزل إلى قلوبهم ويرسخ فيها وإنما في حناجرهم، فهم يتظاهرون بالقرآن لكنهم في الواقع يخالفونه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ربما يكونون في موقع عن يمينهم أهل الشرك وعن يسارهم أهل التوحيد فيقتلون أهل التوحيد، وهذا مجرب وملاحظ فيهم أن دماء أهل التوحيد عندهم هينة لا يبالون بها بل يستحلونها ويخوضون فيها ويتورعون في دماء الكافرين. وهذه الأحاديث تدل على فضل قارئ القرآن الذي يكون قراءته وعمله متناسب متناسق، لا يكون ممن يقرأ القرآن ولا يعمل به، فإن المقصود من التلاوة العمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه. فلا يجوز أن يستعمل هذا القرآن للدنيا، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستعمل هذا القرآن لجمع المال والازدياد منه، فلا يقرأ ولا يدرس إلا بكذا كذا من الأموال، أو لا يرقي حتى يعطى كذا كذا من الأموال، فهذا ممن يأكل بالقرآن ويخشى عليه من عقوبة الله جل وعلا. وفي هذه الأحاديث الحث على الإخلاص، وأن حفظ القرآن وأخذ القرآن من أجل الطاعات التي يجب أن يخلص المرء فيها لله جل وعلا. هذه الأحاديث مثل حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي سعيد وجاء عن غيرهم استدل به بعض أهل العلم على تكفير الخوارج، فقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم يخرجون من الإسلام. ولكن جماهير أهل العلم على أن الخوارج الأصل فيهم الإسلام، فإنهم مبتدعة ضلال متأولون، فهم أصحاب تأويل، إلا من وقع منهم في الكفر وممن حكم عليه أهل العلم بالكفر من الخوارج فرقة يقال لهم العجاردة، وهذه الفرقة لا يعتقدون أن سورة يوسف قرآنا، يقولون ليست بقرآن، هذه سورة غزل، فهؤلاء كفار. وأما بقية الخوارج فهم مبتدعة ضلال، إلا من وقع في الكفر وتوفرت عنده الشروط وانتفت عنه الموانع. الإباضية فرقة من فرق الخوارج، وبعض الناس يظن أنه من أهل السنة، لا، الإباضية فرقة من فرق الخوارج، بل إن عندهم من العقائد ما وافقوا فيه الجهمية والمعتزلة، فهم يقولون بخلق القرآن، ومفتيهم أحمد الخليلي يصرح بذلك أن القرآن مخلوق، فالإباضية من الخوارج. وإن كانت بعض المسائل من مسائل الخوارج لا يطبقونها لكنهم منهم. وقد تفرقت الخوارج من زمن قديم إلى فرق كثيرة، ولو نظرت في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي رأيت أن الخوارج تمزقوا إلى أكثر من 20 فرقة، وأشدهم العجاردة الذين كفرهم أهل العلم. ونستفيد من هذا أنه لا عبرة بالقراءة إذا كان صاحبها يخالف المنهج الصحيح. الخوارج عندهم عبادة وقراءة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم أو مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. لكنهم أصحاب منهج فاسد، فمن فسد منهجه أو عقيدته لا تنفعه عبادته، فإنه على ضلال مبين. ولا يحكم للعبد بالصلاح والاستقامة والسلامة بمجرد ظاهره من صلاة أو صيام أو قراءة للقرآن، حتى يعلم أين هو من معتقد أهل السنة، وأين هو من منهج الله الذي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كم ترى من الذين يقرؤون القرآن بالقراءات 10 أو 7 ويقتدى بهم ويستفاد من قراءاتهم، فإذا فتشت عنهم وجدتهم على مناهج منحرفة وآراء فاسدة. فليست هذه العبرة، وإن كان حفظ القرآن منقبة عظيمة، لكن لمن عمل به وسار عليه وطبقه ولم يخالف ما أمر الله عز وجل فيه. والقرآن يهذب الأخلاق، ولهذا المؤمن فيه خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكنه يزداد خيره إذا كان من الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه، يصير كهذه الثمرة الطيبة التي يأكلها الناس ويرتاحون لشم رائحتها. فالقرآن يهذبه ويزيده إيمانا إلى إيمانه ويحسن أخلاقه. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، التمرة طيبة تؤكل لكن لا رائحة فيها، الناس لا يأخذون التمر ليشمونه، وإنما يأكلونه فقط. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن وهو منافق فهذا مغالط، تشم منه رائحة في الظاهر لكنه عند التحقيق والتمحيص لا طعم له، بل طعمه مر ولا يستطيع أحد أن يأكل الريحان، فإنه طعمه مر. فإن ترك القرآن وهو منافق صار ظاهره فاسدا كما أن باطنه فاسد. وفي الحديث: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم، دليل على أنهم من هذه الأمة وأنهم مسلمون، يخرجون فيكم، ما قال يأتي من غيركم، فهم أصلهم من أهل الإسلام. يبتليهم الله عز وجل بالغلو والمجاوزة للحدود، ويلبس عليهم الشيطان فيرون الحلال حراما والحرام حلالا، فيتجاوزون شيئا فشيئا فيضيق بهم الحال، فيبدأون بتكفير الأمة وانتقادهم، وأن هذا الفعل من قام به فهو كافر، وإذا كان كافرا فإنه يجوز قتله بل يجب قتله، فيتجرؤون على الدماء المحرمة. ولهذا فإن أولئك الخوارج الذين يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء يتجرؤون على ذلك، لأنهم يرون أنه قربة إلى الله. وقد مسكوا غلاما من دواعش العراق عمره نحو 15 سنة يحققون معه، وكان هذا الشاب قد قتل رجلا يزعم أنه كافر وأنه قتل بعض أقاربه، وأتوا له بتسجيل مرئي وهو يتكلم وأنه سينفذ حكم الله، ثم يقفز على ذلك الرجل وهو مقيد فيذبحه ذبحا. فكان هذا الغلام يسأل: كيف صنعت ذلك؟ ما شعرت بالخوف؟ ما شعرت بالرعب؟ قال: أبدا. ما كان عندك في ذاك الوقت شيء من الرحمة؟ قال: لا أبدا، أنا علمت أن هذا كافر يجب قتله، كأنه يذبح دجاجة. قالوا له: فلو أنك الآن أعطيت سكينا أو بندقا هل ستفعل مثل هذا؟ قال: ما أستطيع. فإذا الخوارج يغرسون في أذهان أصحابهم هذا الفكر الخبيث، ولهذا يقعون في الجرائم وهم يعتقدونها طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يخرجون عن المنهج القويم فيعتقدون أنهم على الصراط المستقيم. وغالب من ينتمي إليهم كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. وإن وجد فيهم من الكبار فهؤلاء إنما يكونون قادة، وربما يتضح أمرهم بعد أنهم استخبارات للشرق أو للغرب. وأما الذين ينفذون هذه الجرائم فإنهم من حدثاء الأسنان، السفهاء الصغار التي تنطلي عليهم هذه الأفكار. وأما الكبار فهم إما يكونوا قادة يصدر الأوامر والفتاوى، لكن لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال، لا يستطيع أن يفعلها، لأنه إنما يعمل، وهذه وظيفة، إما مع اليهود أو مع الرافضة أو مع النصارى أو مع غيرهم من الدول. وإنما يضحكون على هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين عندهم طيش واستعجال واندفاع، فهؤلاء يلقنونهم هذه الأفكار المنحرفة فينطلقون بعزم وحزم ونشاط ولا يبالي، ربما يفجر نفسه فيتقطع إلى 70 قطعة لا يبالي، ولو لم يقتل أحدا، ويظن أنه قد وصل إلى الفردوس الأعلى. وقوله: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هذا الأمر لولاة أمر المسلمين حتى لا تحدث الفوضى في أوساطهم، فالحاكم هو الذي يطارد الخوارج إن لم يتوبوا. إذا امتنعوا عن الطاعة وأحدثوا الفتن في أوساط الأمة فالوالي هو الذي يطاردهم وهو الذي يقاتلهم، لا عامة الناس وأفراد الناس، فإن هذا فتح لباب الفوضى، يأتي هذا فيقتل هذا، ما قال هذا من الخوارج، والرسول قد أمر بقتلهم، فيقتل من لا يستحق القتل وتثار الفتن. وإنما هذا على ولاة أمر المسلمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولو أنهم سعوا أولا إلى مناظراتهم ومناقشاتهم ومناصحاتهم فإن كثيرا منهم ربما يرجع، فمنهم من يؤخذ بالمال ومنهم من يؤخذ بالشبه. وقد أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى أهل حروراء ليناظرهم، وكانوا من أشد الخوارج في ذلك الزمان بأسا وشجاعة وتدينا، فذهب إليهم وناظرهم فرجع منهم 2000، هكذا قيل، وقيل أكثر من 2000. فمناظرتهم قد تكون نافعة أكثر من قتالهم، إلا من عجز عن إقناعه ورأى الوالي أنه لا فائدة مع هذا الصنف إلا الحديد والنار، وإلا فإن استقطابهم ومناظرتهم وتفكيك ما عندهم من الشبه أولى، فإن ردة الفعل في القوة قد تزيد الأمر سوءا والخرق اتساعا والفتنة تعظيما ونحو ذلك. وقد قال سيدهم وإمامهم: يا رسول الله أو يا محمد اعدل، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فما واجهه بالقوة ولا قتله ولا أمر بقتله، وإنما بين أن هذا خطر داهم قادم في هذه الأمة، فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا أن الذين يراءون بالقرآن ويتأكلون به ويفجرون به ويفخرون به إما من المنافقين أو ممن يتجاوزون الصراط المستقيم والمنهج القويم كالخوارج وغيرهم، فيجب الحذر من هذا المسلك، وأن يكون هذا القرآن يوصل إلى صاحبه إلى الجنة، وأن يكون أمامه لا يجعله خلف ظهره، وأن يكون حجة له لا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب، وأن يعمل به ويطبقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ويسدد في ذلك ويقارب ويجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد يحصل للعبد ضعف ولكن يجاهد نفسه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.